بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
11,035.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم الأدوات أثناء الأكل كاستخدام السكين، فلو أكل لو استخدم الملعقة والشوكة وغير ذلك، لكن ينتبه الذين يستخدمون الشوكة والسكين أن عليهم أن يمسكوا الشوكة باليد اليمنى، وأنهم إذا احتاجوا للقطع باليمنى فإنهم لا يأكلون مباشرة، يقطعها باليمين أولاً ثم يأكل بالشوكة باليمين. وأما ما يفعله بعضهم مقلدين للكفرة من إمساك الشوكة باليد اليسرى والسكين باليمنى ثم يقطع باليمنى ويأكل مباشرة باليسرى، فهذا من اشتراكهم أو إشراكهم للشيطان معهم في الأكل. ومن أداب الطعام كما ذكرنا الأكل على الأرض، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقد جاء أيضاً في البخاري عن أنس قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات. وقال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. قال: على السفر. الآن مسألة الأكل على الطاولة، ما حكم الأكل على الطاولة؟ هل يوجد هناك محذور من الأكل على الطاولة؟ أما بالنسبة للأكل على الأرض فقد علمنا إذن أن الأكثر تواضعاً والسنة أن يأكل الإنسان على الأرض، وبالنسبة للأكل على غير الأرض مما ارتفع عنها من الطاولة مثلا، فإن هذا الحديث وهو حديث أنس الذي فيه: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط. فما معنى السكرجة وما علاقتها بالموضوع؟ أما السكرجة فقد جاء في تعريفها أنها فارسية تكلمت بها العرب، وأن معنى هذه الكلمة قال بعضهم القصعة المدهونة، وقال بعضهم إن قصع ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة. فلماذا لم يأكل على السكرجة؟ قال بعض أهل العلم: ترك أكله على السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم، أو استصغارا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل وهذه تضيق الدائرة، أو أنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم ولم يكونوا غالباً يشبعون فلا يحتاجون إلى شيء يوضع عليه ما يساعد على الهضم. الآن الناس يكثرون الطعام ويشربون بيبسي للهضم. طيب، إذا لا يحتاج أن تشرب بيبسي إذا كنت لا تكثر من الطعام، لكن صارت الآن الأمراض والأشياء التي تستخدم للإعانة على الهضم نتيجة خطأ أساسي في البداية. فالذي يظهر والله أعلم أن الأكل على الطاولة ليس بمحرم. نعم، إن الأكل على الأرض أحسن وأكثر تواضعاً وهو السنة، لكن لو أكل على الطاولة لا حرج إن شاء الله. لكن لو سأل واحد قال: ما هو الأفضل، نأكل على الأرض أو على الطاولة؟ نقول: على الأرض، فهي جلسة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التواضع، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، لكن لو أكل على الطاولة لا حرج، لا حرج. ولعل يعني الأكل على الأرض من فوائده أو من مزاياه أن الإنسان يستطيع أن يجلس الجلسة التي وردت في السنة، وهي نصب الرجل اليمنى والجلوس على القدم اليسرى. لكن لو جلس على الطاولة، لو أكل على الطاولة في الغالب ما يتمكن أنه يجلس هذه الجلسة، أليس كذلك؟ فأقول لعله لهذا يكون الأكل على الأرض هو الأفضل والأقرب إلى السنة، ويمكن الإنسان من الجلسة المشروعة فيه. لكنها الأكل على الطاولة لا يصل إلى أن يكون محرما البتة. ثم إن الإنسان قد يستطيع في بيته أن يكيف نفسه على أشياء، لكن في بيوت الناس ومحلات العامة لا يكاد يوجد الأكل على الأرض، في المطاعم مثلا لا يكاد يوجد. وكذلك من آداب الطعام أيضا عدم الاتكاء أثناء الأكل. وذكرنا كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد حول هذا الموضوع، وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. رواه ابن ماجه. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. لكن ما هي كيفية الاتكاء؟ ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث كيفيات للاتكاء، فمن يذكرها لنا؟ ما هي كيفيات الاتكاء التي سبق ذكرها وقرأناها من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله؟ نعم، اتكاء على اليد والتربع. الاتكاء على الجنب والاتكاء على اليد والتربع وغيره. طيب، فما هو الآن، ما هو الآن حكمه؟ اختلفوا أولا في حكمه، لأن النهي ليس بصريح، لأنه قال: إني لا أكل متكئا، إني لا أكل متكئا. فالآن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو مما نحن نقتدي به؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا شك أن الأصل أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نأكل متكئين، وهذا هو الأحوط على الأقل. فقيل في صفة الاتكاء أن يتمكن من الجلوس على أي صفة كانت، يعني يأخذ راحته ويتمكن يجلس جلسة فيها اطمئنان وراحة تامة. طبعا من المحذور فيها أنه سيكثر من الطعام تبعا لطريقة جلسته. وقيل أن يميل على أحد شقيه، أن هذا هو الاتكاء، أن يميل على أحد شقيه على الجنب. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. وقال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. إذا جعل تحته فرش وشيء مريح، شيء مريح للجلوس، يعني كأنه يرى رحمه الله أن الاتكاء داخل فيه، يعني أي وضعية فيها راحة تامة، بعيد الإنسان يجلس فترة طويلة فيتسبب في مزيد من الأكل. قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغ من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا، أقعد مستوفزا. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن من الإقعاء، مقعن، وفي رواية وهو محتفز، والمقصود أن يجلس على وركيه غير متمكن. مقعن أو محتفز معناها أن يجلس على وركيه غير متمكن. وعموما يدل ذلك على كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا لا بصفة بعينه، اتكاء على جنب، اتكاء على اليد، اتكاء على الوطاء، جلسة مستمكنة يستريح فيها تماما ويأخذ راحته فيها، كل ذلك داخل فيه. ولعل الأكل وهو على جنب متكئ على جنب مما يضر به، فلا ينحدر الطعام في مجاريه سهلا هنيئا، فربما يتأذى به لو أكل متكئا، لو أكل متكئا. وقيل إن ذلك من فعل الأعاجم أو من فعل ملوك الأعاجم الأكل متكئا، ولذلك صار مكروها. والمستحب إذن للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. فإذا هناك كيفيتان للجلوس على الطعام. قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه. طيب، الثانية أن يكون ناصبا الرجل اليمنى جالسا على اليسرى. ولا يستبعد أن تكون العلة مجتمعة في أشياء كثيرة، مثلا طبية وشرعية، طبية وشرعية، قد تكون أقرب إلى التواضع، أبعد عن مشابهة الأعاجم، فيها عدم الإكثار، تؤدي إلى عدم الإكثار من الطعام، وهكذا. وأما بالنسبة لمسألة الأكل، فإن الأكل ينبغي أن يصان عما يهينه. وقد درج الناس على أنهم إذا طبخوا طعاما اليوم لا يأكلوا منه غدا، لا يأكلون إلا يوم واحد، وإذا زاد يرموه، يرمونه. لا شك أن هذا من الإسراف ومن الاستهانة بالنعمة. وهناك من الناس من يبحث عن لقمة صغيرة، وهؤلاء لا يطيقون الطعام الذي يبيت في الثلاجة ولو كان محفوظ، فترى عندهم استحالة أن يأكل الواحد الطعام ثاني يوم، طعام ما يأكله يومين وربع أو ثلاثة أيام، لا يمكن. ولا شك أن هذا من البطر، هذا من البطر. لماذا لا يؤكل الطعام اليوم الثاني؟ لماذا لا يسخن؟ ثم إنه ليتهم إذا ما أكلوه اليوم الثاني تصرفوا فيه من اليوم الأول، لا، يرمى، كأنه صار غير صالح للأكل. يعني إذا زاد شيء لابد يرمى، لليوم الثاني لا يمكن أن يبقى عندهم. وعلى أي حال فإن هذا من صنيع المترفين، ولعله يخشى على من فعل ذلك أن تزول منه النعمة، أن تزول منه النعمة. سبق أن ذكرنا أن هناك بعض الأطعمة التي جاء في السنة ما يفيد استحبابها أو ما يفيد فائدتها أو أن لها موقعا خاصا ونحو ذلك. فمثلا التمر قد ورد مدحوه، وأن البيت الذي لا تمر فيه جياع أهله، ومن أكل 7 تمرات من تمر العالية العجوة لم يضره سم ولا سحر. هذا نوع معين من التمر يكون بالمدينة من عجوة العالية، منطقة يسمون العوالي. وقال بعض أهل العلم إنه يفيد أكل 7 تمرات على الريق في الصباح من أي نوع كان، لكن إذا كان من تمر العالي يكون أحسن، وأن من فعل ذلك لم يضره سم ولا سحر. كذلك مثلا ورد الوصية بالتلبينة للمريض، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. ما هي التلبينة؟ حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، سميت التلبينة تشبيها لها باللبن في رقتها وبياضها. جاء كذلك أن الخل نعم الإدام، حتى قال جابر: فالخل يعجبني منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول. وجاء كذلك الثريد، قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك اللبن، الإنسان إذا شرب اللبن، إذا أكل أي طعام يقول: اللهم بارك لنا فيه وإيش وارزقنا خيرا منه، لكن اللبن يقول: وزدنا منه، ولا يقول: وارزقنا خيرا منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني لا أعلم طعاما أفضل منه أو خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا معتدلا في طعامه، وربما جمع اللونين معا لأجل الاعتدال، كما كان يجمع بين البطيخ والرطب والتمر والقثاء، والقثاء بالرطب، القثاء بالرطب. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. كان إذا رفعت مائدته عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. المكفي من انكفأ الإناء إذا انقلب، الإناء المقلوب للاستغناء عنه، غير مكفي، وغير مستغنى عنه واضح، وغير مكفور يعني أننا نشكر نعمة الله ولا نكفرها، وأن هذا الطعام نعمة من الله لا نكفرها، غير مكفور. ولا مودع يعني غير متروكة الرغبة إليه والطلب منه، ولسنا بمستغنين عنه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فهو فيه حمد لله سبحانه وتعالى على هذا الطعام، وأنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدوم عليه هذه النعمة وأن لا تنقطع. وكذلك قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكذلك جاء في الحديث الذي صحح إسناده النووي رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، لأنه إذا لم يجعل له مخرجا هذه نقمة ومصيبة، ولذلك بعض الناس يعملون عمليات جراحية لأجل أن يجعل له مكان يخرج منه تخرج من الفضلات. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، حسنه الترمذي. وكذلك فإنه قد جاء: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأما اللبن فيقال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي: حديث حسن. وقد صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا مشابها لهذا فيما يقال عند شرب اللبن. بقيت هناك بعض الفوائد الأخرى في الموضوع، فلعلنا نوجزها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، ونشرع في أدب جديد من الآداب هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول: بعض الأطفال لا يقولون بسم الله، يسقط عنه الطفل، ما يسقط عنه إذا لم يستطيع أن يقول، لكن يذكره أمامه أبوه أو أمه من باب التعليم. إذا كان جماعة، إذا أكل جماعة مجتمعين ولكن في صحون صغيرة كل على حدة على مائدة واحدة، نعم إنهم ليسوا متفرقين تماما، لكن لو اجتمعوا في صحن واحد يكون أحسن. الأكل المكشوف من غير تعمد هل يرمى لأنه قد يخاف منه الداء الذي ينزل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق أن سألت هذا السؤال الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال: لا يؤكل، أو إن إذا خشي أن يكون نزل عليه الداء يطعم للبهائم ولا يرمى، يطعم للبهائم. يوجد في الأسواق كثير من اللحوم التي ذبحت في ديار أهل الكتاب، إذا كان هؤلاء لم يعرف عنهم أنهم يقومون بقتلها بطرق غير شرعية، فإننا نأكل، هذا الأصل، حل أكل طعام أهل الكتاب. لكن إذا وردت الأخبار وتكاثرت الأنباء وتعددت المصادر وجاءت الروايات والصور وشهادات الناس الذين زاروا تلك المصانع أنهم يصعقون ويرمون الدجاج في أحواض المياه المغلية وهو حي، أو يضربون البقر بالمسدس مثلا فيقتلونها، فعند ذلك لا نأكل، لأن الشبهة صارت قوية جدا، جاءت الأخبار والأشياء تكاثرت، وأصلا عندهم جمعيات ترفق بالحيوان تمنع الذبح، تحتج أصلا عندهم الرفق بالحيوان ما تذبح. طيب رفق بالإنسان الذي يأكل هذه الميتة. ما كيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم ترى المسوس؟ سبق ذكرنا الحديث أنه كان حديث رواه أبو داود وحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل التمر فتشه، أخرج ما فيه من السوس أو الدود، نظفه ثم أكله. ماذا لو عاب شخص الطعام بعد انتهاء منه بفترة؟ طيب إذن دخلنا في عيب الطعام، قبله، بعده، معه، ما دام حصل العيب فهو عيب. وذلك ليبين لصاحب المطعم عيوب الطعام، لا بأس، هذا لمصلحة المسلمين، ما صار الآن لأجل لمصلحة المسلمين. كان يقول: يا أخي اهتم بطعامك، أنت تفعل فيه كذا وكذا ونحو ذلك، فهذا لا بأس، هذا قصد نصيحة المسلمين. كيفية الاتكاء سبق ذكرنا قبل قليل تفاصيل عن موضوع الاتكاء. هل التربع هو القرفصاء؟ لا طبعا، اختلف التربع عن القرفصاء. استعمال الأكل اليد اليسرى مع اليمنى أثناء الأكل، أن يمسك بيد اليمنى طعاما ويمسك بيد اليسرى شرابا. فالمهم العبرة، ما الذي يوصل الطعام إلى الفم؟ فإذا كانت اليسرى فهو حرام. هل أسأل صاحب مطعم عن الطعام؟ إذا كثرت الشبه عن هذا اللحم الذي يستخدمه أو الدجاج فإنك تسأله، لكن إذا كان يستخدم طعام مستورد من بلاد المسلمين لا تسأل، أو من بلاد أهل الكتاب لا يعرف عنهم شيء غير الذبح فلا تسأل. الملاعق والسكاكين المصنوعة من الذهب والفضة حرام لا تجوز. الذي يشرب ويأكل في آنة الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطن نار جهنم، ومثلها الأواني والصحون والملاعق والسكاكين والشوك كلها داخلة فيها. هل إجابة دعوة الوليمة تقتضي حضور الطعام أكل من الطعام؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال يشترط لكي تكون مجيبا للدعوة أن تأكل من الطعام، اللي هو دعوة الزواج، وقال بعضهم لا يشترط ولعله هو الأرجح. أنت تقول لا يكاد يوجد مكان الجلوس وهناك مطعم في الثقبة يوجد به مكان الجلوس، ما في تعارض. أنا قلت لا يكاد يوجد، لا يكاد لا ينفي أنه في واحد، بعدين عندك غيره، فعلى أي حال نادر فعلا المطاعم التي فيها مكان الجلوس على الأرض. هل الشيطان يأكل مع الذي يأكل بشماله حتى وإن كان قد ذكر اسم الله عن الأكل؟ نعم، لأن قال الشيطان يأكل بشماله، ولا مانع أن يكون هناك عدة وسائل للشيطان تمكنه من الأكل مع الإنسان، منها لا يذكر اسم الله، منها أن يأكل بشماله. وإذا أكل بشماله وما سمى الله شبع الشيطان. الملعقة أو بدونها، تكلمنا عن هذه المسألة في المرة الماضية. دفع الفوائد من البنك للضرائب حرام، لأنه استفاد من الربا بشيء وهو دفع الضرر عن نفسه. طيب، هذا بالنسبة لما أسئلة الدرس هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فقد وعدنا سابقا أيها الإخوة بإتمام آداب الأكل والطعام، فهذه تتمة وبقية لما سبق ذكره من آداب الطعام والأكل. وقد سبق ذكر كثير من الآداب التي وردت الأدلة من السنة الصحيحة بها، وهناك آداب أخرى ذكرها أهل العلم بلا أدلة لكنها من الأدب ومن العرف الطيب. وقبل أن ندخل فيها، هل سبق ذكر عدم إدخال الطعام على الطعام في أداب الأكل؟ اللي كتب النقاط إدخال الطعام على الطعام، هل سبق ذكره؟ طيب، من يأتي لنا بصحة حديث النهي عن إدخال الطعام على الطعام؟ ما صحة حديث النهي في إدخال الطعام على الطعام؟ لا شك أنه مضر من جهة الصحة، وأنه يعرقل هضم الغذاء الأول، الطعام الأول، فإذا أدخلت طعاما ثانيا على الأول بعد الفراغ من الطعام وجدت طعاما آخر، بعد الانتهاء وجدت طعاما آخر فأضفت إلى الأول، وهكذا قبل أن يتم هضم الأول تدخل وجبة على وجبة، فلا شك أن هذا مما يضر في الطب. ونريد معرفة صحة الحديث الوارد فيه، فتأتي لنا بصحة الحديث الوارد في هذا. ما حكم، ما صحة حديث النهي عن إدخال الطعام على الطعام؟ ومما ذكره أهل العلم أيضا في هذا، ونلخص مما ذكره الأقفهسي رحمه الله في آداب الأكل، وكذلك ما ذكره ابن طولون الصالحي في كتابه فصل خواتم فيما قيل في الولائم في موضوع آداب الطعام والأكل. قال: واغسل يديك ولا تمسح بمنشفة قبل الطعام ففيه الأمن من علله، ولا تغسل الصبيان أيديهم قبل الشيوخ ولا تمسح من البلل. فمما ذكروه أنه يترك تنشيف اليدين قبل الطعام، لأنه ربما كان في المنديل وسخ تعلق في اليد، فإذا أكل تعلق الوسخ بالطعام، لكن إذا كان المنديل نظيفاً فلا بأس أن يمسح يديه ولا حرج في ذلك. فهم يقولون لا ينشف قبل، إذا غسل قبل الطعام حتى يدخل بيدين نظيفتين الأكل مباشرة، وإذا غسل بعد الطعام نشف يديه، لأنه لن يدخل يديه في الطعام. وكذلك مما ذكروه عدم تقديم الصبيان على الشيوخ في الغسل قبل الأكل، لأنه ربما فقد الماء. طبعا هذا كان عندهم، ربما كان الماء قليلا أو شحيحا، فيقدم الشيوخ قبل الصبيان في الغسل بعد الطعام، أما قبل الطعام نقدم الصبيان قبل، لأن الوسخ في أيدي الصبيان أكثر مما يكون في أيدي الكبار، فلو انتهى الماء بعد غسل الصبيان أيديهم فنكون قد أمنا من الأذى الأكثر. وكذلك مما ذكروا في أداب الطعام قوله: ونق شوك طعام أنت آكله ولا تكن حاطما يوما على دغلي كحاطب الليل إن يقبض على حطب حوى البلاء ونوع الإثم والأصل. فهذا يفيد تنقية الطعام الذي فيه شوك أو أذى قبل أكله، والذي يأكله من غير تنقية يسمونه بحاطب ليل، لأنه ربما أخذ مع اللقمة شيئا يضره. وكذلك فقالوا من آدابه أن تقدم الفاكهة قبل الطعام، كما قال: نضيج فاكهة قبل الطعام فكل ما لم يطب أكله فاطرحه في الذبل. يعني أن تقديم الفاكهة قبل الطعام أحسن، لأنه أسرع لهضمها. وبعضهم يستدل بقوله تعالى في ضيافة أهل الجنة أو طعام أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فقدم الفاكهة على الطعام. لكن هذا لا يستدل به، لا يستلزم أن يكون دليلا، فمجرد ذكره معطوفا عليه لا يكون دليلا على تقديم الفاكهة. وثم أن الوضع في الجنة قد يختلف عن الدنيا. على أي حال، سواء قدموا الفاكهة قبل الأكل أو بعده فالأمر واسع. وسبق أن ذكرنا الأكل بثلاثة أصابع، وقلنا محلهما إذا كان الأكل بها ممكنا، كما إذا كان الطعام جامدا، كما قال: هذا كل بالثلاث إذا جمد الطعام أتى، وبالجميع إذا سمح الطعام، ولي في الأكل من أصبع مقت الإله ودع دون الثلاث ففيها كبر ذي خيلي. يعني أن الأكل بثلاث إذا كان الطعام جامدا يمكن أكله بثلاث هو السنة، وإن كان والأكل بإصبع واحد مقت وبالاثنين كبر، فلذلك السنة الأكل بثلاث. وإذا كان لا يمكن تقدم، وإذا كان لا يمكن أكله بثلاث، فإنه يؤكل بأكثر من ذلك للحاجة. وذكروا أيضا في آداب الطعام الأكل مما يليه، واستثنوا منه الثمار الفاكهة، فإنه لا يشترط أن يأكل فيها ما يليه، لأنها حب وعدد، وقد يحتاج أو قد يريد أخذ واحدة دون أخرى من جهة النوع، فهي مختلطة، قد تكون مختلطة الأنواع. فإذا كانت ثمار فلا يشترط فيها ما يشترط في الطعام من الأكل مما يليه. وتقدم أيضا النهي عن القران في التمر وغيره من الأشياء كالعنب وما يشابه التمر أيضا من الثمار، واستثنوا منه ما إذا كان هو الذي يملك الطعام، أو إذا كانوا قد سامحوه بذلك الآكلون معه، أو إذا كان الآكلون كلهم يقرنون. وبعضهم قال أيضا يستثنى من ذلك إذا ما أكل مع عياله وأهله، وبعضهم قال الدليل الحديث عام فلا يستثنى حتى لو أكل مع أهله. وكذلك مما ذكروه في آداب الطعام أنه إذا أكل من طعام الغير فإنه لا يزيد على الشبع إلا إذا علم رضا صاحب الطعام وصاحب الوليمة، فله أن يأكل ما شاء مع الالتزام بآداب الطعام الشرعية، لأن زيادة الطعام تسبب عدداً من الآفات. قيل في الحكمة أو مما أوصى به بعض الحكماء ولده: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، القدرة على التفكير تنام، وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال بعض الحكماء: من كثر أكله كثر شربه، ومن كثر شربه كثر نومه، ومن كثر نومه كثر لحمه، ومن كثر لحمه قسى قلبه، ومن قسى قلبه غرق في الآثام. ولا شك أن هذا مما ذكره مما هو معيب ويسبب الخمول والكسل. وكذلك فذكروا أن البردة مما ينافي آداب الأكل، وهي إدخال الطعام على الطعام الأول قبل هضمه، لأن المعدة تبرد عن هضم الطعام عند ذلك وتصبح مرتبكة بهذا القادم الجديد. وكذلك فإن المرضى لا يكرهون على الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى يطعمهم ويسقيهم كما ورد في الحديث الصحيح. أيضا من الأشياء التي تضاف إلى قضية عدم الإكثار من الطعام أو من أداب الأكل أن لا يكون نهما في أكله، أن لا يكون نهما في أكله، ولا تكن نهما في الأكل واقتصدي وانفي عن العرض وصف الجوع والبخل، إن الرغيب مشؤوم في الأنام فكن زهيد أكل ترى في الناس ذا نحل. فالتوسط في كل شيء حسن، والله يقول وإذ الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان يتوسط في أكله فلا يقصر فيه حتى ينسب إلى التحشم، ولا يبالغ فيه حتى ينسب إلى الشره، إلى الشره. ومما ذكروه أيضا أنه إذا قدم له طعام فإنه لا يطعم منه غيره ولو كان قطا إلا بإذن صاحب الطعام، لأنه هو مالكه. ومن آداب الأكل التي ذكروها أنه ينبغي للآكل حال أكله أن لا يديم النظر إلى جليسه، لأن ذلك يخجله فيترك الطعام قبل أن يشبع. وينبغي كذلك أن لا يقضم الخبز بفمه ثم يضعه في الطعام، فبعض الناس إذا أراد أن يغمس شيئا بالخبز قضم الخبز بأسنانه ثم وضعه في الأكل، وهذا يورث أن تعافى النفوس الأخرى، النفوس الجالسين الأكل، فقد يلتصق بها من بصاقه أو يكون في فمه شيء من البخر والرائحة الكريهة، ف يكره له ذلك. وهذا النوع يسمونه المهندس، لأنه يهندس اللقمة ثم يضعها في الطعام، يسمونه في كتاب كما سمى صاحب كتاب عجائب الأكل أو الآكل أن المهندس الذي يقضمها بأسنانه قبل أن يدخلها في الإناء، وأن هذا مما يقزز أو يسبب التقزز والنفور فلا يفعل ذلك. من الأداب التي ذكروها أيضا في الأكل إغلاق الشفتين عند الأكل، إطباق الشفتين عند الأكل، وأن لا يتركهما مفتوحتين، وذلك لمعنيين. المعنى الأول الأمن من تطاير البصاق حال المضغ، وقد يقع ذلك في الطعام فيورث قنافة، يعني تقززا وأذى عند الآخرين. وثانيا أنه إذا ضم شفتيه لم يبقى لطعامه فرقع وصوت، فإن بعض الناس ربما ينزعج من صوت المضغ الذي يخرج من الآخرين، فإذا أطبق الشفتين أمن من تطاير البصاق، وأمن ثانيا من إصدار الصوت المزعج عند أكله للآخرين. وكذلك من آداب الأكل أن لا يكون خردبانا، والخردبان هو الذي يجر الخبز خوفا أن يسبقه إليه غيره فيجعله في شماله ويأكل بيمينه، فهذا لا شك أنه دال على الشره. فالذي تكون اللقمة في يده قبل أن يبتلع التي في شدقه وعينه على الثالثة فهذا لا شك أنه من الجشعين، فإن بعض الناس لا كأنه لا يصدق أن ما أمامه طعام يمكن أن يأكله، فإذا أخذ لقمة قبل أن يبتلع التي قبلها فهذا شرف مناف لأداب الطعام، وتكون عينه على الثالثة أيضا أو تكون كلتا يديه فيهما الأكل والطعام فيأخذ من هذه لهذه ونحو ذلك، أو أنه يأخذ رغيف الخبز كله فيجعله في يده ونحو ذلك، كلها من الأشياء التي تنافي أدب الطعام. وكذلك من الآداب التي ذكروها في حال الأكل عدم السعال، فإذا سعل اضطر للسعال فإنه يحول وجهه عن الطعام ويبعده عنه، أو يجعل شيئا على فيه حتى لا يخرج البصاق مع السعال فيقع في الطعام فيسبب الأذى للآخرين. وكذلك ألا يتنخم، لا يخرج النخامة أو البلغم، ولا يبصق ولا يتمخط بحضرة الآخرين عند الطعام، ولا شك أن هذا أيضا ما يسبب القرف لدى البعض أو الأكثرين. وكذلك لا يذكر شيئا فيه مستقذر، لا يصف أشياء مستقذرة، إذا أكل على الأكل لا يأتي مثلا بوصف الصراصير والجرذان والفئران ونحو ذلك ويذكر القصص المقرفة، فإنها أيضا مما يسبب نفسيا النفور من الأكل، وربما عافه بعضهم وقال من أجل هذه السيرة التي أتيت بها تركنا الأكل. وكذلك من الآداب أن لا يأكل قبل الناس ولا يمد يده قبل الناس، ويمد يده الأكبر مثلا ممن كانت الوليمة من أجله، أو الذي قدمه صاحب المنزل للطعام، فقد يقدم شخصا معينا ليبدأ، أو الأكبر بالسن، أو الأفضل صاحب العلم العالم. وكان الصحابة لا يمدون أيديهم إلى الطعام حتى يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، والذي يمد يده قبل القوم دون أن يكون هناك سبب، كأن يكون هو الأكبر أو صاحب العلم والفضل، أو الذي قدمه صاحب البيت، فلا شك أنه إذا لم تكن هناك هذه الأسباب أو بعضها يكون جشعاً. ومن الآداب الأكل أيضاً أن لا يطأطئ رأسه على الإناء حالة الأكل، أن لا يطأطئ رأسه على الإناء حالة الأكل، وإنما يجعل نوع من شيء من المسافة بينه وبينه. ومنها أن لا ينفض يديه على الطعام. بعض الناس إذا أكلوا، خصوصاً الذين يأكلون الرز من هذه التباسي وهذه الأواني، فإنه يأكل وينفض يديه بعد كل لقمة على هذا الإناء، ينفض يديه ثم يأكل وينفض يديه، وربما نفضهما على من بجانبه. على أي حال، هذا أيضا من الأشياء التي تسبب النفور. وربما وقع شيء على ثوب الجليس أو على طعامه فيسبب تقذرا. وكذلك من آداب الطعام أن لا يخلط، إذا أكل بطيخا مثلا، أن لا يخلط القشرة باللب، والأشياء التي تقشر كثيرة لا يخلط القشر ببقية الفاكهة. وكذلك لا يلقي بالقشور بعيدا، فربما نالت أحدا أو صدمتهم أو تقاطر منها شيء من القشرة المرمية على الآخرين، فلا يلقي بها على المائدة. وكذلك ذكرنا أن عدم خلط النوى بالتمر، وكذلك كل ما كان مثل التمر كالبرقوق مثلا لا يخلط النواء بالثمرة، ما لا يخلط ما أكل بما لم يؤكل، لا يخلط ما أكل بما لم يؤكل. طبعا أنتم ترون الآن أيها الإخوة أن هذه الأشياء فيها دقة بالغة، ولا شك أن بعض الناس يقولون هل في الشريعة ذوق؟ هل هذه الأشياء مثل هذه الأشياء؟ ربما كان بعض الناس لا يتصورون أن هذه تكلموا عنها العلماء، لكنهم تكلموا عنها وذكروها وفصلوا فيها تفصيلا عجيبا. كل الأشياء التي تخطر ببال الإنسان من القضايا المتعلقة بالذوق والأدب والنظافة والبعد عن القرف والتقزز والقنافة وما يكرهه الآخرون، كلها مذكور ومكتوب، مما يدل على الأدب، عظم جانب الأدب في هذه الشريعة، وأن العلماء فهموا ذلك ودونوه، وكانوا يلاحظون من الواقع الأشياء التي تنافي الأدب أو التي هي من الأدب فينصون عليها، ولو ما وردت فيها الأحاديث خاصة لكنهم ذكروها. وقلنا أنه لا يتصرف في الطعام بغير الأكل إذا كان ليس هو صاحب الطعام، ولذلك قالوا لا يطعم الهرة والقطة وغيره إلا إذا أذن صاحب البيت. وكذلك من الأشياء التي ذكروها أن يختار لنفسه من الطعام الحلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، ولا شك أن هذا من الطباع لا يلزم الإنسان به، هذا طبع. ومن الآداب أيضاً أنه ينبغي للآكل إذا شبع أن لا يرفع يده قبل القوم الذين لم يكتفوا منه، كما إذا كان هناك شخص جائع أو شخص جاء متأخراً، فلو كلهم وقفوا، لو توقفوا كلهم عن الطعام لأحرج هذا المتأخر، أحرجوا هذا المتأخر فيضطر لرفع يده معهم، ولم يحصل له الاكتفاء من الطعام. وكذلك ينبغي للآكلين أن يلين جانبهم ويخفضوا جناحهم لمن يأكل معهم، ولا يؤثروا أنفسهم بشيء دون بعضهم البعض. وذكروا حتى من آداب الأكل مسامرة ومؤانسة الضيف الآكل إذا كان الكلام مما يجعله ينبسط ويرتاح في أكله وطعامه، فإذا كان السكوت يجعل هناك جوا من الوحشة يخيم على الأكل فقد لا يكون مرتاحا أثناء الطعام، فقالوا إنه يأتي بالحكايات على الأكل التي في سماعها إناس للآكل وإطالة لجلسته. وكذلك ذكروا من آداب الطعام أن لا يمسح الخبز لا يمسح يديه بالخبز، وقالوا إنه داخل في حديث أكرم الخبز، وتقدم أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. وأيضا من آداب الطعام تصغير اللقمة، وجودة المضغ قبل البلع، لأن بعض الناس يبلع بدون مضغ جيد، فهذا يضره من جهة ويدل على شرهه من جهة، كأنه يريد أن يأكل أكثر كمية في أقل وقت. وقد سئل النووي رحمه الله عن مسألة، وهي هل ورد في السنة حديث في تصغير اللقمة؟ فقال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتصغير اللقمة ولا بتدقيق المضغ، ولكن نقل عبادي في الطبقات عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في الأكل أربعة أشياء فرض وأربعة سنة وأربعة أدب، أما الفرض فغسل اليد والقصعة والسكين والمغرفة، والسنة الجلوس على اليسار وتصغير اللقمة والمضغ الشديد ولعق الأصابع، والأدب ألا تمد يدك حتى يمد من هو أكبر منك، والأكل مما يليك، وقلة الكلام. هذا مما ذكر نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا تصغير اللقمة وجودة المضغ من أداب الطعام. وكذلك أن لا يقيم الآكل قبل أن يفرغ من الطعام. واختلفوا في الضيف هل يملك الطعام الموضوع للأكل أم لا يملكه، ثم قالوا إذا امتلكه فمتى يمتلكه، متى يمتلكه؟ هل إذا وضع بين يديه، أو إذا تناوله بيده، أو إذا أدخله فيه؟ وقد ينبني على هذا دقائق وفروع فقهية، لكن بعضها فيه مبالغات، كما قالوا لو أكل الضيف تمرا وطرح النوى فنبتت شجرة فلمن هي، فعش أيها الضيف وأيها صاحب المنزل حتى تنبت الشجرة، ثم سل عن هذا الحكم. من آداب الطعام أيضا أنه لا يحمل معه شيئا من بيت الذي أضافه، لا يحمل معه شيئا إلا بإذن صاحب البيت، لأنه أذن له أن يأكل ولم يأذن له أن يحمل، والطعام طعامه والمال ماله، وإذا علم رضاه جاز له أن يدعو غيره وأن يأخذ معه ويحمل وأن يأكل على الشبع. فإذا علم رضا صاحب البيت وكان صديقا له أو أخا ويعلم أنه لا يمانع في ذلك فعله. وكذلك من آداب الأكل أن لا يأكل وحده ما أمكن ذلك، أن لا يأكل وحده، بل إنه يدعو من يمكن دعوته خصوصا من الصالحين، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد يصادف صالحا يدعوه معه، فمن جهة يكون داخلا في حديث إطعام الطعام الذي هو من أسباب دخول الجنة، ولعله يصيب من هذا الرجل دعوة صالحة تنفعه نفعا عظيما. وأيضا الأكل أن يأكل لوحده ليس من دلائل الإيثار ومشاركة الآخرين، ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا حضر الطعام وهو لوحده أحضر الطعام وهو لوحده يلتمس من يأكل معه، يلتمس يبحث، وربما مشى مسافة، حتى قيل أن بعضهم كان إذا أراد الأكل يمشي الميل والميلين يلتمس من يتغدى معه. ولا شك أن على رأس هؤلاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان مشهورا بإكرام الضيوف. وكذلك من آداب الطعام أنه إذا كان الضيف يستحي من الأكل لوحده فإنه ينبغي على صاحب المنزل أن يأكل معه. وجرى في عادات بعض الناس أنهم يضعون الطعام ويمشون، وقد يصيب الحرج الآكلين ويريدون أن يجلس معهم صاحب البيت ليأنسوا ولا يشعروا بالحرج، لكن هو يصر على العادات والتقاليد ويمشي من المكان، وهذا ليس من الدين في شيء. هذا يرجع إلى حال الضيوف، فإن كانوا ممن يريد أن تجلس معهم اجلس معهم، وإن كانوا لا مانع عندهم أن تذهب اذهب، لكن أن تقول أنا سأحكم العادات والتقاليد ونحن عاداتنا أن ما نجلس مع الضيف عند الأكل ولو كان الضيف يريدك أن تجلس، إذن هذا من قلة الأدب وليس من الأدب في شيء. ضع العادات على جنب وخذ ما جاء في الشريعة التي أمرت أو حثت على الإيناس واللطف وحسن العشرة. الشريعة حثت على حسن العشرة، فإذا كان من حسن العشرة أن تجلس مع الضيوف اجلس معهم وكل معهم آنسهم. وكذلك ذكروا من آداب الطعام أنه لا يأكل إذا حضرت الصلاة وحضر الطعام، لا يذهب للصلاة ويترك الطعام، وإنما يبدأ بالطعام لأن البدء به فيه إذهاب ما في نفسه من الشوق للطعام الذي قد يشغله عن الخشوع في الصلاة. وفي هذا تفصيل سبق ذكره في كتاب شرح كتاب عمدة الأحكام. وكذلك من آداب الأكل أن يلقط ما سقط، خصوصا من حبات الرز. الذين يأكلون الرز في هذه الأيام لا يكلفون أنفسهم مطلقا لقط حبات الرز الساقطة، فترمى وتجمع مع السماط وترمى، ولا شك أن هذا فيه إهدار للنعمة وكذلك فيه إهانة لها. ولما يتقزز الإنسان من شيء هو السبب فيه، هو الذي أسقطه وهو الذي كان سببا في تناثره، فلماذا لا يجمعه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليأخذها فليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان؟ فلما لا يلتقطون حبات الرز التي وقعت ويأكلونها؟ وهناك في العالم من الناس الذين يتمنون حبة رز، بل ربما تبع بعضهم نملة حتى يرى هل تذهب إلى شيء في الأرض من حبة شعير أو قمح أو شيء صغير فيأخذه قبله. فإذا كثرت النعمة عند الناس تهانوا بها ولا يعرفون قيمتها إلا إذا فقدوها. وما يريده بعض العامة لأولادهم من أن اللقمة تتبع صاحبها يوم القيامة وتجري وراءه إذا لم يلتقطها ليس له مستند صحيح. ولذلك لا ينبغي أن نخوف الناس بأحاديث الضعيفة والموضوعة، وعندنا من الصحيح ما يغني عنها. وكذلك الإناء يستغفر للاعقه، هذا حديث معروف أنه حديث ليس بثابت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك ما يغني عنه من لعق الإناء، الأحاديث التي وردت في لعق الإناء. وأيضا من آداب الأكل أن لا يأكل بحضرة شخص يشتهي الطعام وينظر إليه، حتى لو خادم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أكل والخادم موجود أن يناوله منه أو يشاركه فيه، إما أن يجلسه معه أو على الأقل يناوله منه، فإنه الذي ولي حره ودخانه. الخادم هو الذي طبخ وتعرض للدخان وحر النار التي طبخ بها ودخان الطعام، فلا أقل من أن يشرك أو يعطى من الطعام. وبعض الناس يأكلون وغيرهم ينظر إليهم بتشهٍ يريد الطعام، ولكن لسبب أو لآخر لا يجعلونه يشارك معهم. فذكر أهل العلم كراهية أن يأكل بحضرة من يشتهي الطعام دون أن يشاركه فيه، حتى قالوا ولو كان قطا جاء، حتى قال بعضهم فإن في نظرة هذا من السموم التي ربما أثرت في الآكل، نظرة المتشهي للطعام ولو كان قطا فيها قد يكون فيها شيء، ولذلك يرمى له بشيء. ثم من آداب الأكل التي ذكروها قضية الأكل في السوق، وذكروا أن الأكل في السوق من خوارم المروءة، وأنه إذا فعل ذلك سقطت شهادته. لكن هذه المسألة تعتمد على الزمن والوقت. يمكن يكون في وقت مضى الأكل في السوق عيب كبير جدا، والذي يأكل في السوق هذا إنسان ما عنده مروءة، إنسان دنيء ولا يبالي أن يأكل أمام الناس يمشون ويذهبون. ولا شك أن فيه شيء من الدناءة فعلا، خصوصا الذين يأكلون السندوتشات وهم يمشون في السوق أو في الأسواق والشوارع، لا شك أن فيه شيء من الدناءة وقلة المروءة. لكن الآن جعلت مطاعم فيها طاولات منفصلة ولا يمر عليك الناس الغادين والرائحين. السوق في الماضي كان الأكل في السوق يعتبر دناءة وقلة مروءة، لأنه يأكل أمام الناس الغادي والرائح، والأكل ينبغي أن يكون في شيء من الحشمة الاحتشام والآداب التي يصعب تطبيقها في السوق، آداب الأكل، وخصوصا إذا كان يتمشى ويأكل، فليس من الأدب إذن أن يأكل إنسان ويتمشى بين الناس. أما الشرب فإنهم رخصوا فيه، قالوا لنقص زمنه، لأنه لا يأخذ إلا شيئا يسيرا، ثم قد يحتاج يصيبه العطش ويحتاج. وقد جوزوا للمعتكف أن يخرج إلى بيته للأكل والشرب ولو كان معتكفا، ما دام لم يحضر معه طعامه وما تيسر إحضار الطعام معه. طيب، نريد شخصا يأتي لنا بصحة حديث كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، فمن يأتي لنا بصحته؟ حديث كنا نأكل ونحن نمشي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي به؟ طيب، في أشياء كثيرة ما وصلتنا بالمناسبة، إن ما وصلنا إلا ورقتين مما طلبناه سابقا. طيب، كذلك من الأشياء قالوا من أداب الأكل أن يتخلل بعد الطعام، يستعمل الخلال، السواك أو العود لتنظيف الأسنان وإخراج ما بها، وفي عصرنا هذا الفرشاة ومعجون الأسنان. ثم إن بعضهم قالوا فرقوا بين الشيء الذي يخرج من الأسنان، هل يبلع أم لا يبلع؟ فقال بعضهم إذا أخرجه بالخلال قلعه بالخلال استحب طرحه وكره ابتلاعه، وإن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه. ونقلوا ذلك عن الشافعي رحمه الله، ولم يظهر لي فرق أو ما هو السبب في هذا. ولعل الأكل الذي يكون بين الأسنان يصاب بشيء من التخمر، أو يحصل له شيء مما يغيره من التغير نتيجة طول اللبث أو المكث، يعني إذا طال لبثه أو مكثه فإنه يحدث له تغير أو رائحة، فإذا ابتلعه ربما يكون في ضرر عليه. فهذا النوع من العالق الذي يطول مكثه يحتاج إلى عود لإخراجه، لكن الذي يخرج باللسان قد يكون مما يسهل إخراجه، فلذلك خرج باللسان فلم يكن قد حدث له فترة مكث في الفم، فما حصل له هذا التغير أو النتن، والله أعلم. وكذلك من الأشياء أيضا أنهم ذكروا مسألة النوم بعد الأكل، وقال بعض أهل العلم يستحب من جهة الطب النوم بعد الغداء والمشي بعد العشاء، وقالت العرب تعشى وتمشى وتغدى وتمدى. طبعا تعشى وتمشى وتمشية يعني بعد العشاء، ولا ينام حتى ربما يهضم طعامه لأن نومه طويل، والغدا في وسط أو في أول النهار وبعده قيلولة، تغدى وتمدى، والأصل طبعا تمدد لكن مقتصر على دال واحدة، وكما في قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قالوا أصلا يتمطط. ف كان من علم الأولين بالطب أن النوم بعد الغداء مفيد والعشاء لابد من المشي بعده، وهذا موجود في أمثال العامة اليوم حتى بنفس اللفظ، هذا المثل قديم لكنه ساري المفعول، تعشى وتمشى وتغدى وتمدى. وأيضا مما ذكره الأطباء أو من خبرات الأطباء في الماضي التي دونها أهل العلم أن يعرض نفسه على الخلاء قبل النوم، يعني إذا أكل قبل أن ينام يدخل الخلاء حتى لا يحتبس فيه البول والغائط فيضره ذلك، لأن النوم قد يأخذ وقتا طويلا، فليدخل الخلاء قبل أن ينام، يدخل الخلاء قبل أن ينام. طيب، هذا بعض ما ذكره الأقفاسي رحمه الله في كتابه آداب الأكل، ابن عماد الأقفاسي المتوفى سنة 808 للهجرة. وابن طولون محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الذي توفي بعده بفترة، فإنه قد ولد بعد موت الأول، فإنه قد ولد في عام 880 للهجرة وتوفي في عام 953 للهجرة، ألف كتابه مفصل خواتم فيما قيل في الولائم، وذكر في أثناء في الكتاب فصلا يتعلق بآداب الأكل. تخلل كلامه عن الولائم، فأخذ من كلام الأقفاسي شيئا كثيرا جدا كما هو واضح في الكتاب. والأقفاسي يأخذ من الغزالي أشياء كثيرة جدا من الأحياء. المهم، لا زال أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض وينقل بعضهم من بعض، والعلم ليس ملكا لأحد، العلم ليس ملكا لأحد، لكن لعل هناك بعض الإضافات التي ذكرها. فمن مما ذكر من آداب الأكل أنه لا يشرع في الأكل إذا كان عند الآخرين حتى يؤذن له، فمثل أن يقول سموا الله أو كلوا ونحو ذلك. وقال بعضهم يكفي أن يضع الطعام بين أيديهم، فإن مجرد وضع الطعام بين أيديهم دليل على إذنه لهم بالأكل، وأنه لا يشترط لفظ معين. فإذا كان العرف جاريا أنه بمجرد وضع الطعام بين أيديهم فهذا دليل على الإذن لهم بالأكل، يمشي على ذلك. أما إذا كان جرى في العرف أنه لا يبدأون إلا إذا قال صاحب البيت سموا الله أو بسم الله أو كلوا أو تفضلوا أو اشرعوا أو ابدأوا ونحو ذلك، فإنه ينتظر حتى يبدأ ويقدم لهم صاحب الطعام أو يأذن لهم بمثل هذه الألفاظ. وقال النووي رحمه الله الصحيح بتقديم الطعام يجوز الأكل بلا لفظ سواء دعاه أم لا، بشرط أن لا يكون ينتظر غيره. وقال ابن العماد يشترط أن يكمل وضع السماط، يعني ليس من أول طبق يأتي به هذا معناه اشرعوا في الأكل، قال يشترط أن يكتمل وضع السماط، يكتمل وضع الطعام بأنواعه أو بما يريد إحضاره، وبعد ذلك يشرع فيه. وكذلك من الآداب التي ذكرها رحمه الله تعالى، نحن ذكرنا قضية غسل اليدين وقضية الحديث الذي ورد في الوضوء للجنب قبل الطعام، أو غسل اليدين للجنب قبل الطعام، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وثبت في حديث آخر من طريق عزيز ذكره الشيخ ناصر في السلسلة غسل اليدين قبل الطعام عموما للجنب ولغير الجنب وللمحدث وغير المحدث. ومن الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى في الآداب الأكل أن لا يأكل الطعام غير نضيجا سواء كان فاكهة أو غيره، وأن أكل الفواكه غير الناضجة من الأشياء التي تضر، وكذلك أكل اللحم النيء، أكل اللحم النيء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أكل اللحم المتغير، اللحم قد يحصل له تغير في الرائحة بسبب طول مكثه، فقال إن كان ضارا إن لم يكن يضر فيجوز أكله، وإن كان يضر فلا يجوز أكله. ونقل عن الغزالي قوله: ويأكل من استدارة الرغيف إلا إذا قل الخبز فيكسره ولا يقطعه بالسكين. وقد تقدم أن قطع الخبز بالسكين ليس به بأس، وأن الحديث الوارد في النهي عن قطع الخبز بالسكين ليس بصحيح. ومن الآداب التي ذكرها أيضا أن لا يوضع على الخبز إلا ما يؤكل، إلا ما يؤكل منه، فإن بعض الناس قد يأخذ رغيفا ويضع عليه قطعة من الطعام ثم يأكل جزء من الرغيف ويترك الباقي وقد تلوث أو أصابه ما أصابه من الطعام، فلا يأكله لا هذا ولا هذا، ويؤدي يفضي ذلك إلى إهدار النعمة. كما يحدث كثير من الناس عندما يوزعون الأرغفة على الطعام، فإن بعضهم يجعل الأرغفة توزع بحيث يقسم من هذا ومن هذا ومن هذا، ثم تبقى الأشياء المقسومة أو الباقية ترمى. لا شك أن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم الخبز أكرم الخبز. وكذلك ورد في كلامهم أن عدم غمس اللقمة الدسمة في الخل، ولعل من أسباب ذلك عدم تلويث السائل هذا أو الشراب هذا أو الخل، وإنما يأخذ منه فيضعه على اللقمة ولا يضعها فيه فيجعله مشوبا به، فربما أدى ذلك إلى تقزز الآخرين ونفورهم. وكذلك من آداب الأكل التي ذكرت عدم الحلف على الآخرين بالأكل، وأما الحلف عليه بالأكل فممنوع. وروي عن حسن بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب أنه قال: الطعام أهون من أن يحلف عليه. فينبغي للشخص أن لا يقول للآكل: أقسم عليك بالله، حلفت عليك بالله أن تأكل، والله العظيم تأكل. الأكل أهون من أن يحلف عليه. لا، ما يستاهل الأكل أن تأتي بلفظ الجلالة وتقسم. والله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، الحلاف الذي يكثر الحلف بالشيء المهم وغير المهم ويحلف، هذه عادة وطبيعة كثرة الحلف، هذا مذموم، خصوصا إذا كان في أشياء مثل هذه ويمكن أنه يعزم عليه وأن يدعوها للطعام بغير الحلف، كأن يلح عليه بقول: ائته تخير كل تفضل. وإذا آنس من رفيقه الأكل نشطه بألفاظ، ولكنه لا يحلف عليه. ولا شك أن الشخص الغريب أو أول الشخص الذي يأتيك لأول مرة على طعام ربما يكون في نفسه شيء من الحياء ويحتاج منك إلى شيء من الإلحاح، شيء من الإلحاح أو شيء من التشجيع على الأكل، فهذا من الآداب مع الضيف، وهذا داخل في آداب الضيف وربما استبقناه هنا. لكن على أي حال لا يقسم بالله، الحلف على الأكل هذا من الأمور السيئة المنتشرة بين الناس. ومما ذكروا أيضا من الفوائد الطبية في أداب الأكل أن لا يكثر من شرب الماء أثناء الأكل، قالوا: إلا إذا غص بلقمة ونحوها للحاجة، لأنه وجد أن ذلك مضر بالهضم أو المعدة. وينبغي كذلك الحذر من استعمال الحار بعد البارد والبارد بعد الحار في الأكل والشرب، وفي الشرب أكثر، لأن ذلك ربما أضر به. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في مسألة اللقمة: ويحرم عليه لو كان الطعام قليلا أن يأكل لقما كبارا مسرعا في مضغها وابتلاعها حتى يحرم أصحابه. فلا شك أن هذا من الجشع، أنه إذا كان الطعام قليل ما يكبر لقمة إذا كان مشترك معه ناس آخرون حتى يكون هناك عدل في الطعام. وكذلك تقدم أنه يحمد الله بعد انتهاء من الطعام ويسأل الله أن يرزقه خيرا منه إلا اللبن، فإنه يقول: وزدنا منه، ولا يقول ارزقنا خيرا منه، لأنه ليس طعام يجزي عن اللبن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من آداب الطعام أيضا أنه يتجنب الأكل من الأشياء التي الضارة أو التي تضره هو، مثل الأكل من الثوم والبصل إذا أراد أن يذهب إلى المسجد، أو أن يأكل من لحم البقر إذا ثبت عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحم البقر داء، ولكن أكله جائز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهلي بالبقر، وكذلك فإن من آداب الطعام ما قاله النووي رحمه الله: وإذا أكل جماعة فمن الأدب أن يتحدثوا على طعامهم بلا إثم فيه. وبعض الناس يورد حديثاً: تحدثوا ولو بثمن أسلحتكم، لكنه ليس بصحيح. فالأكل أثناء الطعام المحادثة مما يكون فيه إيناس، ولذلك فإنه لا بأس به وليس بحرام. بعض الناس يظن أن الحديث أثناء الأكل مما يكره أو مما ينهى عنه، وليس ذلك بصحيح على الإطلاق. وللشرب آداب كما للأكل آداب، لكن حيث أن موضوعنا هو آداب الأكل فنقتصر عليه. وكذلك فإن من آداب الطعام أنه يعرف قيمة هذه النعمة ليحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وينوي بالأكل التقرب إلى الله عز وجل بتقوية البدن لأجل الطاعة. وهذا مما يفوت كثيرا استحضاره من كثير من الآكلين. ونكتفي بهذا القدر من آداب الأكل، وبذلك يكون قد انتهى هذا الموضوع مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة ومن كلام أهل العلم والأداب التي ذكروها واستحسنوها مما يتبع العرف الحسن والذوق الطيب والأدب الذي تهواه النفوس وتميل إليه، النفوس ذات الفطر الصحيحة والسليمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,035.